بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال كلامنا في كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدان، وقلنا إن الإفطار إذا كان على حلالين فالمعروف والمشهور أن كفارته كفارة تخير، وقيل أن الكفارة كفارة ترتيب. نسب هذا إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه إلى العموني. فعن العلامة قدس الله نفسه أنه نسب هذا القول وهو الترتيب إلى أبي حنيفة إلى الأوزاعي وإلى غيرهما من علماء العامة، فما ذكرناه من أن ما جل على الترتيب يحمل على التقية غير بعيد. كيفما كان إن المحقق في الشرائع ذكر أولا الكفارة على نحو التقييد، ثم قال وقيل إنه على الترتيب، ثالثا قال وقيل أو قال الصدوق لعله نسبه للصدوق أو قال قيل، التفصيل بين الحلال والحرام، لأن الإفطار إذا كان على حلالين فكفارته أحد هذه الأمور إما مخيرا أو مرتبا، ولكن الصدوق قال بالتخير، فإذا كان على حرامين فكفارة جمع يجمع بين العتق والصوم والإطعام، وهذا القول نسبه إلى القيل ونسب إلى الصدوق قدس الله نفسه. لأنه قدس الله سره عن المحقق في المعتبر أنه لم يجد عاملا بما دل على أن الكفارة كفارة جمع، والظاهر أنه لا شك في أن هذا أي القول بكفارة الجمع قول حدث بعد العلامة لمن تأخر، الظاهر أن الأمر كذلك، ذهب إليه العلامة في كتاب التهذيب التي بعد كتبه، واتبعه من تأخر جماعة ممن تأخر منهم صاحب الهدائر قدس الله نفسه. وأما من القدماء فلم ينسب هذا القول إلا إلى الصدوق قدس الله نفسه، فهذا القول في خلاف المشهور، لأن المشهور أن الكفارة كفارة تخير إلى فرق بين أن يكون الإفطار على محرم وأن يكون الإفطار على محلل هما صيام من هذه الجهة، ولكن الصدوق أفتى بذلك صريحا في كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول بأفتي بذلك أن الكفارة كفارة جمع. فيقع الكلام في سند هذا القول، لأنه لماذا يكون لماذا يثبت كفارة الجمع في الإفطار على محرمين؟ يستدل على ذلك بأمور، عادة بموثقة السماعة التي رواها الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التحديث، يرويه بسنده عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، سأل الإمام عليه السلام أن من أفطر في شهر رمضان متعمدا، فقال عليه السلام عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. ثم إن الشيخ حمل هذه الرواية على ما إذا كان الإفطار على محرمين، يعني قيده بذلك أو حمله على الأفضليات، لأن يكون الجمع أفضل بمقتضى ما دل على أن الكفارة كفارة تكفير. ومعلوم أن الشيخ في هذا الكتاب يجمع بين الروايات، يعني يتعرض غالبا للجمع بين الروايات، فهذه المبسطة حملها على ما إذا كان الإفطار إفطارا بمحرم، كما إذا كان الجماع مورده الجماع، ما إذا كان الجماع في شهر رمضان أتى أهله بل وهي حائز مثلا، هكذا حمل الشيخ حال الحيض، أو كان هناك زهار بينه وبين زوجته فجامعها قبل الكفارة قبل أن يكفر، فكان الإفطار إفطارا على حرامه. قال يستدل بهذه المبسطة بعد تقييدها بغير المهلل، وإلا فلا شك في أن الإفطار على حلالين ليس فيه كفارة الجمع، والجواب عن هذا ظاهر، فإن هذه الرواية أولا رواية عثمان بن عيسى عن شماعة مروية في كتاب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم أمس، ظاهرا أمس ذكرنا هذه الرواية في كتاب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن عثمان بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن عثمان بن عيسى عن شماعة لفيه أو لا بو أين هذه الرواية. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فالرواية مذكورة بكلمة أو لا بكلمة باو. الشيخ أولا حمل هذه الرواية أن الباب هنا بمعنى أو، ويستعمل هذا في الكلام العربي، قد يستعمل الباب بمعنى أو، فلعله في هذه الرواية كذلك. أولا حمله بذلك، ثم حمله على الإفطار على المهرب. كيفما كان هذه الرواية لم تثبت أنها صدرت بكلمة الباب، الباب العاطف، بل المذكور في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بكلمة أو وهو التخير، فلعل نسخة الشيخ كانت مغلوطة، لم يثبت هذه الرواية كما ذكرها الشيخ قدس الله نفسه، لأن الموجودة في النوادر غير هذا، وأحمد بن محمد بن عيسى لا يبعد أن يقال بل كذلك أنه أثبت من الشيخ وأقدم، ففي نوادره هكذا يرويه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بكلمة أو عليه إتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. إذن الرواية لم تثبت. وإذا أغمزنا عن ذلك وفرزنا أن الرواية ثابتة بكلمة واو الظاهر في الجمع وحمله على التخييف وبمعنى أو خلاف الظاهر، حينئذ تكون معارضة لتلك الروايات، لأنها بإطلاقها سواء كان الإفطار بمحلل أم كان الإفطار بمحرم دل على أن الكفارة كفارة جمع، وتلك الروايات المتقدمة بإطلاقها دلت على أن الإفطار سواء كان بمحلل أم كان بمحرم كفارته كفارة تخيير لا كفارة جمع. معارضة بين الإطلاقين، حمل هذا على ما إذا كان الإفطار بمحرم لا بكلة لا موجب له، بعدما كان التعارض تعارضا بالإطلاق، فإما أنه يلغى أو يهمل على الأفضلية كما حمله الشيخ، فيقال إن الجمع أفضل. نعم، لو ثبت من الخارج أن الإفطار بمحرم كفارته كفارة الجمع يكون ذاك شاهد جمع لا بأس به، بنفس هذه الرواية لا يمكن، يعني لو لم يثبت من الخارج أن كفارة الإفطار بمحرمين كفارة الجمعين بنفس هذه الرواية الموثقة لا يمكن، فإنه حينئذ تكون رواية معارضة بإطلاقها مع ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير أيضا بإطلاقها، المطلقان بل متعارضان لا موجب لهم لهذا على فرد و على صنف، و حمل الآخر على صنف آخر یعنی جمع تبرعی نه. نعم لو ثبت یعنی شیخ احتمالا یذکر هذا بل صدوق غیر صدوق غیر صدوق است کردن صدوق به صراحه قائل است فهذا هذه الرواية تسقط. يبقى عندنا بعد هذه الرواية الموثقة روايتان، إحداهما ما اعتمد عليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إفتائه بكفارة الجمع في كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول أفتي بكفارة الجمع لوجود ذلك في روايات محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن عثمان العمري موجود في هذه الرواية موجود هذا، فلوجوده في هذه الروايات أفتي بذلك. هنا أضاف صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلمة يعني عن المهدي عليه السلام، هذا غير موجود في الفقيه لأن يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ولد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام، هذه الجملة من صاحب الوسائل ليس أتى موجودا فيما لا يحصل في لا يحصل الفقيه، هذا غير موجود، بل الموجود في كتاب الفقيه هكذا يقول أفتي بكفارة الجمع لوجوده في روايات محمد بن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، أو أن أبي الحسين متأخر، يقول محمد بن جعفر الأسدي أبي الحسين فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، فقد يناقش أنه لعل هذا يعني مقطوعة هذا، لعل محمد بن عثمان العمري كان هذا فتواه وذكر فتواه وليس هذا منسوبا إلى الإمام عليه السلام، فلأجل ذلك لا يكون فيه لا يكون دليلا على المسلك، ولكن هذا بعيد كما فهمه صاحب الوسائل قدس الله نفسه، وقال يعني عن المهدي عليه السلام، قول الشيخ الصدوق لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي يعني ذكره بعنوان الرواية لا أنه ذكره بعنوان فتوى محمد بن عثمان العمري، هذا بعيد، فالظاهر أن تفسير صاحب المسائل قوله يعني في محله، ولكن يوهم أنه من الشيخ الصدوق وليس من الشيخ الصدوق بل منه، كيفما كان من هذه الجهة لا يمكن الاستشكال في المسألة، بل الإشكال أن هذه الرواية مرسلة لأن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن جعفر الأسدي غير موجود ليس بمعلوم، لا يعلم أنه يروي بأي طريق، يقول لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي، لكن بأي طريق برد هذه الروايات الشيخ الصدوق ليس معاصرا لمحمد بن جعفر الأسدي، فطبعا يكون هنا واسطة، فمن هو الواسطة؟ طريق الشيخ الصدوق، ولذا عبر عن هذه الرواية أيضا بالمرسلة، مرسلة الشيخ الصدوق مرسلة والطريق مجهول، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من جهة الإرسال، ولذا الفقهاء أيضا لم يعتمدوا على هذه الرواية، وكما ذكرنا عن المحقق في المعتبر أنه لم أجد عاملا بهذه الرواية ولكن لا أذكر أن الموجود هذه الرواية الثانية التي نبينها. كيفما كان، لو كانت هذه رواية معروفة مشهورة لكان القول بها أيضا مشهورا بين القدماء، ولم ينسب إلا إلى الشيخ الصدوقي وحده. فالرواية لا تكون حجة حينئذ من جهة الإرسال. العمدة الرواية الثالثة، وهي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بنفسه، ورواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسين، أي عن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. هكذا يروي محمد بن الحسين بإسناده، محمد بن الحسن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابريك عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الحربي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد رضي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفتر فيه ثلاث كفارات، أو أفتر فيه ثلاث كفارات، ورضي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين أقص؟ هكذا يسأل الرضا عليه السلام. عبد السلام يسأل، قال عليه السلام: بهما جميعا، بما يقول إن الكفارة ثلاث وما يقول إن الكفارة واحدة. ذلك بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفتر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: إفك رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم. وإن كان نكه حلالا أو أفتر على حلال فعليه كفارة واحدة. هذه الرواية من جهة الدلالة لا إشكال فيها أصلا. فالإمام عليه السلام الرضا سلام الله عليه على تقدير صحة الخبر قال: كلتا الروايتين صحيحة، ما دل على الثلاث وما دل على الواحدة. ما دل على الثلاث مورده الإفطار على حرامين، وما دل على الواحدة مورده ما إذا كان الإفطار عن حلالين. إنما الكلام في سند هذه الرواية مع قصد النظر عن أن المشهور كما ذكرنا لم يعملوا بهذه الرواية. والقول بالجمع العمدة أنه حدث بعد العلامة قدس الله نفسه. صحح هذه الرواية، رواية عبد الواحد بن عبدوس، صححه العلامة، فبعد ذلك عمل على تلك الرواية. هذه الرواية ناقش فيها صاحب المدارك قدس الله نفسه من جهة أشخاص ثلاثة: عبد الواحد بن عبدوس محمد بن عبدوس، علي بن محمد بن قتيبة، عبد السلام بن صالح الحربي، و اما حمدان بن سليمان فلا اشکال في وثاقته و جلالته. مناقشة صاحب المدارك في عبد السلام باعتبار ما ذهب اليه من اعتبار العدالة في الراوي، و هذا الرجل هو ابو السلف المعروف، عبد السلام بن صالح الحربي، ابو السلف المعروف الذي كان مع الرضا سلام الله عليه، هذا ثقة بلا اشكال و ثقه النجاشي. ولكن ترغيب صاحب المدارك من جهة قول الشيخ انه عامي، يعني لم يكن من الشيعة و كان من العامة، لذا صاحب المدارك يتوقف في روايته. ولكن لا وجه لذلك. اولا، انا لا نعتبر أن يكون الراوي إمامياً، إذا كان ثقةً يكفي ذلك. في وجوب العمل بروايته كان عامياً أم لم يكن. وثانياً، إن كلام الشيخ على ما ذكره غير واحد فيه وهم يقيناً، مشتبه الشيخ في هذا الكلام. إن أبا السلف عامي، إن أبا السلف من قلت ومن شيعة الرضا سلام الله عليه، فهذا اشتباه من قلمه الشريف. أو لأمر آخر على أيال تعرض له لما الرجال أن هذا سهم من الشيخ قدس الله نفسه. فلأجل ذلك لا يناقش في الرواية من جهة عبد السلام ابن صالح الحربي وهو أبو السلف، أولا إنه ليس بعامي، وعلى تقدير أن يكون عاميا فلا إشكال في روايته، لأنه ثقة من دون ذم فيه، وثقه النجاشي ولم يرد فيه أي ذم. إنما الكلام في النفرين الباقيين، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة. أما علي بن محمد بن قتيبة فلم يرد فيه أي توثيق وأي مدح، وإنما روى عنه الكشي كثيرا من مشايخ الكشي، يروي عنه الكشي كثيرا فلأجل ذلك قيل إنه اعتمد عليه الكشي في كتابه وروى عنه كثيرا، وهذا يكفي في وثاقة الراوي. بل قيل إنه من مشايخ الإجازة، ومشايخ الإجازة ثقات كلهم، لا يتوقف في أمرهم ولا يحتاجون إلى توثيقين. أما الأمر الثاني ممنوع صغرا وكبرا. أولا إن هذا ليس من مشايخ الإجازة، وإنما هو راو من الرواة، شيخ للكشي، والكشي يروي عنه في مواضع كثيرة في كتاب الكشي، ذكر عنه كثيرا. مشايخ شيخ الإجازة غير هذا، يعني أن يكون شخصا ويكون عنده تلاميذ ويجيز لهم في رواية كتاب أو كتابين، وهذا ليس منهم. هذا صغرا وكبرا، إن كون الشيخ إنسان شيخ إجازة لا يوجب أي وثاقة، قول بل أنه شيخ إجازة يعني راو في الحقيقة، لكن راو على نحو الإجمال لا على نحو التفصيل. يعطي كتابا فيقول أنت مجاز في رواية هذا الكتاب عني، فيكون هذا شيخ إجازة. فهذا لم يثبت صورا وكبرا. وأما كونه شيخا للكشي، هذا صحيح، النجاشي يترجم الكشي فيعزمه ويجلله، يقول ولكن يروي كثيرا عن الضعفاء، الكشي يروي كثيرا عن الضعفاء، فليس الكشي يروي عن الثقات دائما حتى يقال إن علي بن محمد بن قتيبة ثقة، بل يروي عن الضعيف وعن غير الضعيف، وقد روى عن الضعفاء كثيرا كما ذكره النجاشي. إذن كيف يمكن الاعتماد على روايته عن علي بن محمد بن قتيبة؟ هذا لا أثر له، فلا يثبت بذلك وثاقة الرجل حتى يعمل بروايته. وأما عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس فهذا عمل الشيخ الصدوق بروايته، وذكر في مورد في كتاب العيون بعد ذكر رواية عن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس، ذكر أن رواية محمد ابن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس أسهم من الرواية الثانية، يذكر روايتين ويقول إن رواية هذا أسهم. لا إشكال في أن الشيخ الصدوق يرى رواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس صحيحا لتصريحه بذلك، لا لمجرد أنه شيخ الصدوق، وإلا ففي مشايخ الصدوق أحمد بن الحسين أبو نصر يذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه لم يلق من هو أنسب منه، كان يقول اللهم صل على محمد فردا، يقيد فردا حتى لا يدخل فيه العال. الشيخ الصدوق رجل محدث يروي عن أي أحد كان، عن شيعي غير شيعي، ثقة أو غير ثقة، لم يلتزم السلوم قدس الله نفسه. مشايخه يا ما شاء الله يبلغ حدود لعله 300 نفر، لم يلتزم الشيخ السلوم قدس الله نفسه أن يروي الرواية عن الصفات، يروي عن كل أحد حتى ناصلي بهذا الحد من الناس أنه يقيد الصلوات على محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد فردا حتى لا يدخل فيه العال. هذا من مشايخ الصدوق، لا من هذه الجهة، بل من جهة تسريحه بصحة رواية بل رواها عبد الواحد بن محمد بن عبدوس قال إن رواية عبد الواحد عندي أصح، ولكن التسريح غير التوثيق على ما ذكرناه. التسريح عند القدماء معناه حجية الرواية، كان الشيخ الصدوق يرى هذه الرواية حجة، ولعله كان يعمل بأصالة العدالة التي كان معروفا عنده، بل إنه قدس الله نفسه لم يكن هو ينظر في سند الرواية أصلا، بل يعتمد على كل رواية اعتمد عليها شيخه ابن الوليد كما هو يسر في موضعين. طابع المقلد لابن الوليد، الشيخ الصدوق من هذه الجهات طابع ومقلد لشيخه، فتسفيه الصدوق قدس الله نفسه روايته يعني باني على أنه حجة، هذا لا يثبت في الحجة، لا يكفي في الحجية عندنا. نعم لو كان مدهه بوثاقة أو بما يكون موجبا للهدية ولو غير التوثيق لكان هذا صحيحا، إلا أنه لم يمدحه ولم يوثقه، فقد أمل برمايته. الأمل برمايته وكون الرماية هجة عند الشيخ الصدوق لا يكفي أن يكون هجة عندنا، فعلى ذلك تصبح الرماية ضعيفة لا بد بل يعني غير صالحة لتقييد ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير لا كفارة جمع. والحمد لله رب العالمين.